أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. البحث لا يزال في المقالة الأولى، ووصل الحديث إلى النقطة الرابعة. نحن فقط أنه بلحاظ يعني حضور بعض الأخوة، فقط أنه نعدد هذه النقاط إجمالا. يعني كان البحث في النقطة الأولى على في بالنسبة إلى إثبات أن هناك واقع خارج الذهن في قبال السوفسطائي الذي ينكر أصل وجود الواقع، بعض السوفسطائيين. النقطة الثانية، قد نخطئ في إصابة الواقع، فقد نظن أن شيء مثلا حقيقة ويتبين بعد ذلك أنه وهم مثلا. النقطة الثالثة، لأن قد نخطئ في إصابة الواقع نحتاج إلى التمييز بين الموجودات الحقيقية وغير الحقيقية. أولا هناك واقع، ثانيا قد نخطئ في إصابة الواقع، ثلاثة أنه نحتاج إلى التمييز بين الموجود الحقيقي والموجود غير الحقيقي. هذا المعنى. أربعة، الذي هي نقطة محل بحثنا الذي يدفعنا إلى تمييز الحقائق عن غيرها، أو الذي يدفعنا إلى دراسة الفلسفة حسب رأي السيد الطبطبائي رحمة الله عليه، الفلسفة باعتبارها أنه هي التي تميز بين الحقيقة وغيرها، الذي يدفعنا إلى تمييز الحقائق عن غيرها أو إلى دراسة الفلسفة التي بحسب دعوى السيد المصنف رحمة الله عليه هي التي تميز بين الحقيقة وغيرها، يدفعنا لذلك أمران. الأمر الأول، غريزة حب الاستطلاع، وقد ناقشنا هذا النقطة، الأمر الأول، وبينا بأنه أولا حب الاستطلاع والفحص، رغم أنه اشتهر بأنه غريزة من غرائز الإنسان على حد غريزة الشهوة وقوة الغضب وقوة العاقلة، إلا أنه قد يتأمل في الواقع أنه بكون حب الاستطلاع والفحص وغريزة من الغرائز، هذا نبهنا عليه في الدرس السابق. البحث فعلا في الدافع الثاني الذي يدفعنا إلى دراسة الفلسفة التي هي بدورها كما قلنا تميز الحقائق عن غيرها. الدافع الثاني هو أن جميع العلوم تحتاج إلى الفلسفة في إثبات وجود موضوعاتها، وبينا هذه النقطة في درس سابق، باعتبار أنه مثلا علم الطب يبحث عن مثلا أنه أحوال بدن الإنسان من حيث الصحة والاعتلال. إذا كان علم الطب يبحث عن أحوال بدن الإنسان، هذا فرع أن يكون بدن الإنسان موجود في رتبة سابقة. كذلك علم الرياضيات عندما يبحث مثلا عن أحوال العدد وتفصيلات العدد ومثلا أنه استنتاجات العدد، هذا المفترض أنه يكون في رتبة سابقة أن العدد يكون موجود، حتى أنه فكل موضوع، كل علم له موضوع، لابد أن يكون الموضوع موجود حتى يتسنى للعلم البحث عن أحوال ذلك الموضوع الموجود. وقد اشتهر عند المناطق بأنه في كل علم يبحث عن عوارضه، أن موضوع كل علم يبحث عن عوارضه الذاتية، عن أحواله، فلا بد في رتبة سابقة من إثبات وجود موضوع للعلم، إثبات وجود الموضوع للعلم، ومن ثم نبحث عن أحوال ذلك الموضوع الموجود. والذي يتكفل بإثبات وجود موضوع العلم هو الفلسفة حسب دعوى السيد رحمة الله عليه، وهو دعوى مشهور الفلاسفة، بأن المتكفل لإثبات وجود موضوعات العلوم هو الفلسفة، وبالتالي أنه جميع العلوم تحتاج إلى الفلسفة في إثبات وجود موضوعاتها. فهذه الحاجة حاجة ملحة وحقيقية تدفعنا إلى دراسة الفلسفة من أجل أن نؤسس جميع العلوم المشاهدة من علم الطب والهندسة والكيمياء والفيزياء والرياضيات وما شابه. هكذا كأنه هنا أنه نشير إلى نقطة، عندما ذكر السيد في هذا الدافع الثاني الذي هو دافع احتياج العلوم إلى الفلسفة، ذكر بأنه العلوم تحتاج إلى الفلسفة، لا يريد من العلوم في المقام مطلق العلوم، وإنما خصوص العلوم الحقيقية. العلوم تنقسم إلى قسمين، اللي هو علوم حقيقية وعلوم اعتبارية. العلوم الحقيقية لها مصداقان، إنه العلوم الطبيعيات وعلوم الرياضيات، هذه العلوم الحقيقية. وبالنسبة إلى العلوم الاعتبارية مثل علم القوانين، علم الفقه، علم العلوم الأدبية من قبيل علم النحو إلى آخره، هذه فيها اعتبار. نحن نعتبر الرفع مثل للفاعل، ونعتبر النصب للمفعول به، نحن نعتبر القانون مثلا أنه في الدولة، أو نعتبر أنه بعض السنن والقوانين في الأعراف العشائرية، هذه كلها أمور إيش؟ أمور اعتبارية. فالعلوم إما أن تكون علوم حقيقية لا يخترعها الإنسان وإنما يكتشفها الإنسان، عالم الطبيعة الإنسان يكتشفه عندما يرتبط مثلا عنصر بعنصر معين فينتج عنصر ثالث، هذا الإنسان يكتشفه سواء علم به الإنسان أو لم يعلم به الإنسان، فاندماج عنصر بعنصر وإنتاج عنصر آخر هذا أمر حقيقي علم به الإنسان أو لم يعلم به الإنسان، هذه من العلوم الحقيقية. نسبة العقل، نسبة عليكم السلام، نسبة العقل إلى معلومه في العلوم الحقيقية هي نسبة المكتشف، بخلاف نسبة العقل إلى العلوم الاعتبارية نسبة المخترع، هو يخترع القانون، يخترع أنه القانون الأدبي، يخترع القانون الأخلاقي، يخترع مثلا القانون الفقهي. فالعقل مخترع للعلوم الاعتبارية ومكتشف للعلوم الحقيقية. السيد عندما يقول العلوم تحتاج إلى الفلسفة لا يريد من العلوم في المقام هي العلوم الاعتبارية التي يخترعها الإنسان، هذا لا يجب أن تكون هذه العلوم الاعتبارية موضوحة وجود من الموجودات العيانية، مثلا الكلمة في علم مثلا اللغة هذه لا يجب أن تكون لها وجود عياني حتى يصح علم النحو مثلا أو علم الصرف مثلا، لا، إنه العلوم الاعتبارية موضوعها أيضا اعتباري ليس له وجود حقيقي. العلوم التي يدعي الفيلسوف أنها تحتاج إلى الفلسفة في إثبات وجود موضوعاتها هي خصوص العلوم الحقيقية، يعني المتمثلة في الطبيعيات والرياضيات، هذا المعنى. بلحاظ أن موضوع الطبيعيات هو الجسم وموضوع الرياضيات هو العدد، والبحث الفلسفي من أغراضه إثبات هذين الموضوعين، فإن الجسم من أقسام الجوهر عند الفلاسفة، والعدد من أقسام الكم اللي يعبرون عنه بالكم المنفصل، باعتبار أنه الكم إما أن يكون متصل مثل مثلا السطح والحجم بحسب التعبير الرياضي، أنه الحجم اللي هو له طول وعرض مثلا وعمق، هذه الأشكال اللي يعبرون عنه بالرياضة الحديثة بالهندسة، والجبر اللي هو الكم المنفصل باعتبار أنه عبارة عن شنو؟ عبارة عن أعداد وأرقام، مثلا 1، 2، 3 هذا كم منفصل، بخلاف الهندسة اللي هو مثلث، مستطيل، دائرة، مربع، ما أعرف إيش، هذا كم متصل يعبرون عنه. جيد، الذي يتكفل في إثبات أنه الكم المنفصل اللي هو العدد هو علم الفلسفة، باعتبار أنه هناك بحث في الفلسفة اللي هو بحث المقولات، مثل مقولة الجوهر، مقولة الأين، مقولة المتى، الزمان، مقولة الفعل، مقولة أن ينفعل، مقولة كذا، مقولة الكم، ومن أقسام الكم الكم المنفصل، الكم المنفصل الذي يثبته الفيلسوف ويكون موضوع لعلم الرياضيات. جيد، وبما أن من المقولات الجوهر ومن أقسام الجوهر إيش؟ من أقسام الجوهر الجسم، الذي يتكفل في إثبات الجسم هو الفيلسوف، والجسم هو موضوع علم الطبيعيات. فالفيلسوف أنه يثبت وجود الجسم ويثبت وجود العدد الذي هو كم منفصل، والجسم والعدد هو موضوع علم الطبيعيات وعلم الرياضيات، يعني الجسم موضوع علم الطبيعيات والعدد هو موضوع علم الرياضيات. وهذا الذي ذكرته الآن هو الرأي المعروف بين الفلاسفة في الحقيقة. وبالنسبة إلى السيد الطبطبائي رحمة الله عليه تعدى أكثر من هذا، الفيلسوف لحد الآن الفلاسفة يقولون الجسم موضوع الطبيعيات، إحنا نثبت ذلك. السيد الطبطبائي رحمة الله عليه تعدى في هذا البحث إلى أكثر من ذلك، وقال بحيث جعل أنه الفلسفة محل حاجة أقسام العلوم الطبيعية، العلم الطبيعي له أقسام كثيرة اللي هو مثل علم الكيمياء، علم الفيزياء، علم الأحياء، علم مثلا كذا إلى آخره، علم الطب إلى آخره، علم هذه العلوم الطبيعية لها أقسام كثيرة. ما هو موضوع علم مثلا الطب؟ تقول بدن الإنسان. ما هو موضوع مثلا علم الحيوان؟ مثلا تقول الكائنات الحية الأخرى مثلا غير الإنسان. ما هو موضوع علم ما أعرف إيش؟ السيد الطبطبائي قال لا، حتى هذه أقسام العلوم الطبيعية مثل علم الطب، راح نختار أنه علم الطب بالخصوص، حتى أن علم الطب الذي موضوعه ماذا؟ بدن الإنسان، هذا هم يحتاج ماذا؟ يحتاج الفيلسوف، يحتاج إلى الفلسفة في إثبات وجود موضوعه. يعني لابد أن يكون الفيلسوف يعني يثبت وجود بدن الإنسان حتى أنه يجي علم الطب ويقول أنه بل أنه الآن يصح لي أن أبحث عن أحوال بدن الإنسان من حيث المرض والصحة وما شابه. فعلم الطب راح يكون عيار على البحث الفلسفي في إثبات وجود موضوعه. شنو موضوع علم الطب؟ هو بدن الإنسان. احنا كنا سابقا ايش يقولون الفلاسفة؟ علم الطبيعيات بصورة عامة موضوعها الجسم، هذا المعنى. والفيلسوف يتكفل في إثبات الجسم. السيد الطبري لا شوي هم تعدى، قال مو فقط الجسم مطلقا، لا، الفيلسوف يثبت وجود بدن الإنسان، الفيلسوف يثبت وجود مثلا أنه البقرة حتى يكون موضوع مثلا، أو الفرس أو ما شابه، حتى يكون موضوع مثلا علم البيطرة مثلا. يعني الفيلسوف مثلا أنه يتكفل بإثبات وجود تبعتو موضوعات أقسام العلم الطبيعي. العلم الطبيعي له أقسام كثيرة في العلوم الحديثة كما هو ظاهر، حتى هذه موضوعات العلوم الطبيعية يتكفلها الفيلسوف، هكذا ذكر السيد الطبطبائي رحمة الله عليه. وهنا بعض التعليقات، طبعا أنه هناك فد عبارة للشهيد مطهري رحمه الله، في يعني إحنا راح نقرأ في يعني ترجمة السيدة برغيف، تفتو صفحة تكون 72 بني في صفحة 72 بني. قال: أما إذا بحثنا عن وجود الدائرة، إحنا مرة نبحث عن الدائرة إنه وش قد قطر الدائرة وش قد نصف قطر الدائرة ومحيط الدائرة، هذا مو مبحثنا، هذا مو بحث فلسفي، تخاف جيد. قال: أما إذا بحثنا عن وجود الدائرة أو عدم وجودها في الخارج، يعني عن نفس الوجود، كما أنه كنا سابقا في علم الطب نبحث عن وجود بدن الإنسان، أما إذا بحثنا عن وجود الدائرة أو عدم وجودها في الخارج فهذا البحث يرتبط بالفلسفة. يقول: لأننا نتناول بالبحث وجود وعدم وجود الدائرة، ولا نبحث عن أحكام الدائرة وسمات الدائرة. البحث عن أحكام الدائرة ليس بحثا فلسفيا، وإنما بحث مثلا خلينا نقول رياضي، لكن البحث عن وجود الدائرة هو بحث فلسفي. فكأنه عند التلميذ الشهيد مطهري وعند أستاذ سيد الطبطبائي رحمة الله عليه البحث عن وجود أي كائن، هذا المفترض يكون بحث ماذا؟ بحثا فلسفيا، اللي هو البحث عن مثلا مفاد كانت تامة بتعبير مثلا منطقي. إذا نبحث عن وجود أي كائن فهذا يكون بحث فلسفي، هكذا أنه يقول الشهيد مطهري رحمة الله عليه. وهنا بعض التعليقات على هذا الكلام. أولا: إذا قبلنا أن إثبات وجود الجسم والعدد منوط بالفلسفة، إذا قبلنا هذا فإننا لا نقبل أن تكون الفلسفة لها الدور في إثبات وجود مصاديق الجسم مثل بدن الإنسان أو وجود الدائرة أو وجود الكتاب ربما أو وجود مثلا بدن البقر أو إلى آخره. فوجود بدن الإنسان أو مثلا وجود العناصر الكيميائية التي تزيد على 100 مثلا ليس من أهداف الفلسفة، ذلك أن غاية بحث الفيلسوف إثبات أو نفي الأحوال العامة لمن؟ للوجود. الفيلسوف مهمته أن يقول عندي وجود، مو وجود إنساني، لا، الوجود بما هو وجود له أحوال. ما هي أحوال الوجود أو الأعراض الذاتية للوجود؟ تقول من كونه واجبا أو ممكنا، من كونه قديما أو حادثا، من كونه ثابتا أو متغيرا، هذا هو البحث الفلسفي. أما يبحث لي أنه ببعض مصادق الوجود من أن يكون هناك والله بدن إنسان أو ما عدنا بدن إنسان موجود، هذا بحث فلسفي ليس من أبحاث الفلسفة، إنه هذا المعنى. وهم يصرحون بهذه المسألة بأن الفلسفة في تعريف الفلسفة هو العلم الباحث عن أحوال الوجود بما هو موجود، العلم الباحث عن أحوال الموجود أو الوجود بما هو وجوده، هم هكذا يقولون. ويذكر السيد الطبطبائي رحمة الله عليه أن عفوا حد بلي 72 فالبحث عن أحوال الوجود بما هو وجود. ويصرح السيد الطبطبائي رحمة الله عليه بأن أحوال الوجود هذه إما أن تكون مساوية للوجود من قبيل الوجود واحد مثلا، أو الوجود مثلا فعلي أو إلى آخره، وإما أن يكون الصفة وما يقابلها مساوي الوجود من قبيل أنه تقسيم الوجود إلى واجب وإلى ممكن، بل هو الواجب والممكن كل الوجود، القديم والحادث كل الوجود. فالصفة الذي هو الوجوب وما يقابلها تساوي إيش؟ تساوي الوجود. فإما أن يكون الصفة هي مساوية الوجود، وإما أن يكون الصفة الوجوب وما يقابلها الذي هو الإمكان، كليهما يكون مساويا للوجود. يقول هذا هو البحث الفلسفي. السيد الطبطبائي، ما العبارة واضحة ولا لا؟ السيد العلامة رحمة الله عليه يقول الأحوال، أحوال الوجود التي يبحثها الفيلسوف منحصرة بأمرين: إما أن يكون هذا الحال مساوي الوجود مثل الأصالة، عندما نقول الوجود أصيل في قبال أصالة الماهية، إيه بلي الأصالة مساوي وجود، يعني كل وجود أصيل وكل أصيل وجود. وإما أن تكون هذا الحال هو وما يقابله يساوي الوجود، اللي مثلا قبيل الوجوب والإمكان. فكل وجود إما واجب وإما ممكن، والوجوب والإمكان يعني كأنه كليهما، أنه الوجود الوجوب والإمكان كليهما يساويان الوجود. يقول هذا هو البحث الفلسفي. فإذا كان هذا البحث الفلسفي وأنت تصرح في حاشيتك على الأسفار هذا هو البحث الفلسفي، في البداية تصرح بذلك، بالنهاية تصرح بذلك، لأنه كيف أنه يكون بدن الإنسان وجود بدن الإنسان أو وجود الدائرة، إثبات وجود أن هناك دائرة أو لم يكن هناك دائرة، هذا من البحث الفلسفي. مصاديق الجسم الطبيعي أو مصاديق العدد تفتوه أو مصاديق الكم المنفصل، هذا ليس من أبحاث الفلسفة كما هو ظاهر.
شيخنا لعله يقصد إثباتها مجازا وعارا.
بلي شلون؟
يعني إثباتها مجازا وعارا، مو إثباتها أصالة.
إثبات وجود الدائرة مجازا؟
مثلا
إذا كان مجازا كيف يكون موضوع للعلم؟ إحنا يدخل إثبات حقيقة حتى يكون موضوع للعلم، لعلم الطب مثلا. إحنا نثبت حقيقة أن هناك وجود بدني إنساني. مو أنه الطبيب اللي يبحث فراح الفيلسوف قال أنا من ناحية مجازية أقول لك وجود الإنسان موجود ولا مو حقيقية، الطبيب بعد يسكت. حتى أنه يكون هناك طب علم طب لابد أن يكون هناك إثبات حقيقي لوجود الإنسان كما هو واضح يعني. تفتوا؟ فالنتيجة هذا الذي يذكره ليس يعني صحيحا، وهو مخالف لكلمات لهم في غير هذا الكتاب كما هو واضح. ويذكر الشهيد مطهر رحمة الله عليه في صفحة 66 من ترجمة أبو رغيف هذا المعنى، يقول: فإذا أردنا الإطمئنان على وجود هذه الصفة أو الأثار فلا يمكن أن يتسنى. أنا بشرح العبارة بغير الترجمة، الترجمة ليست ترجمة ليست جيدة. إذا أردنا أن نثبت وجود صفة أو وجود أثر من الآثار، فالمتكفل لإثبات هذا الوجود هو إيش؟ أيضا يذكر الشهيد مطهري المتكفل له الفلسفة. يعني وكأن الفلسفة إذا يعني كل بحث عن مفاد كانت تامة هو بحث ماذا؟ هو بحث فلسفي. ربما إذا نسألهم أنه وجود هذا الجدار وعدم وجود هذا الجدار، المفترض أنه يقولون والله هذا بحث مثلا فلسفي. أو وجود بدن الفرس أو عدم وجود بدن الفرس، تروح أنه مثلا في حديقة الحيوان أو ما شابه، فتشوف شيء يقول له إثبات وجود هذا الشيء من نفيه، هذا والله شنو بحث فلسفي، لا يقول به أحد. هذا لم يؤثر إلا عند سيد الطبري رحمة الله عليه وشرح المطهري، وإلا كل الفلاسفة لا يضون هذا المنهج. البحث الفلسفي إنما يبحث عن أحوال الوجود العامة، اللي هو إما أن يكون الصفة كما ذكرنا قبل قليل مساوي الوجود، أو يكون هي وما يقابلها يساوي الوجود. فهذا الذي ذكره لا يساعد عليه لا الاعتبار العلمي ولا الاعتبار الفلسفي، ويخالف كلماتهم في غير هذا الكتاب. النقطة الثانية، الإشكال الثاني: كل علم كما تقدم لا يهدف إلى إثبات موضوعه على ما هو المعروف المتفق عليه بينهم، بل لا بد أن يؤخذ الموضوع أو وجود الموضوع كأصل موضوعي مسلم سلفان. وهذا ظاهر أنه موضوع علم الطب، يعني ليس من شؤون علم الطب وليس من أبحاث علم الطب أن يثبت وجوده بدن الإنسان، وليس من أبحاث علم الأصول أصول الفقه أن يثبت علم الأصول أنه وجود العناصر المشتركة مثلا. إذا كان العنصر المشترك في علم الأصول هو مثلا موضوع علم الأصول أو الأدلة الأربعة، بل لابد أن تكون الأدلة الأربعة وجود الأدلة الأربعة مثلا مسلمة سلفا، ومن ثم يأتي علم الأصول ويبحث عن حجيتها مثلا. فوجود خبر الواحد ليس بحثا أصوليا، البحث الأصولي هو في إثبات حجية خبر الواحد. وجود الإجماع ليس بحثا أصوليا، وإنما البحث عن حجية الإجماع هو بحث أصولي. موضوعات العلوم ليس من أبحاث ذات العلوم كل علم. وجود العدد ليس بحثا أنه رياضيا، وإنما البحث عن أحوال العدد هو بحث رياضي. كذلك أنه وجود بدن الإنسان ليس بحثا طبيا، تبتوا إنما البحث الطبي أنه يفرض بعد الفراغ عن وجود الإنسان يبحث عن أحوال بدن الإنسان. فكل موضوعات العلوم هذا متفق عليه بين الجميع، سواء كان بين الفلاسفة أو المعرفيين أو الأصولين أو بين الشهيد المطهري أو غيره، يعني سيد الطبطبائي رحمة الله عليه أو غيره، أنه موضوعات العلوم لا يتكفل إثباتها ذات العلوم. هذا واضح أنه وإنما يؤخذ كأصلا موضوعي. جيد إن شاء الله. هذا إذا سلمنا بهذه المقدمة المتفق عليها، فيأتي العلم فيبحث عن أحوال بعد أنه أن نقرر هذه المقدمة نقول هكذا وهكذا. الفلسفة لا تبحث عن أصل الوجود، ليس من أبحاث الفلسفة البحث عن أصل الوجود، وإنما الفيلسوف يبحث عن أحوال الوجود. أنتم قررتم قبل قليل واتفقتم مع المشهور على أن موضوع كل علم لا يبحث في داخل ذلك العلم، فكذلك الوجود الذي هو موضوع علم الفلسفة، الوجود الذي هو موضوع علم الفلسفة ليس من أبحاثي ومن أهدافي علم الفلسفة. وقد قررنا هذه النقطة أنه في درس سابق لعله في أوائل الدروس هذا الكتاب على أنه لا بد من إثبات الواقع قبل الدخول في البحث الفلسفي. ليس من أبحاث الفلسفة إثبات الواقع، وعبارة السيد الطبطبائي رحمة الله عليه عبارة قادمة، وعبارة للشهيد المطهر رحمة الله عليه أنه عبارة سابقة من أنه الفلسفة هي التي تثبت الواقع، هذا أنه تعبير فيه يعني لبس واشتباه في الحقيقة. ليس من أبحاث الفلسفة إثبات الواقع، بل لا بد أن يثبت الواقع في رتبة سابقة، ومن ثم يأتي الفيلسوف ويبحث عن أحوال ذلك الواقع. موضوع العلم ليس من أبحاث ذات العلم، والفلسفة ليست استثناء من هذه القاعدة. فنقول الفلسفة لا تبحث عن أصل الوجود، وإنما تبحث عن أحواله. ولهذا لو سألنا أي فيلسوف إنه ما هي أبحاث الفلسفة، يقول هو البحث عن الوجوب، أن هناك وجود واجب وممكن ومتغير وثابت وإلى آخره، هذه أبحاث الفلسفة. لا يقول من أبحاث الفلسفة ثبوت الوجود أو إثبات الوجود، ليس من أبحاث الفلسفة إثبات الوجود. وإذا كان الأمر كذلك فلا معنى لأن يكون السعي لإثبات أصل وجود الدائرة أو المثلث أو بدن الإنسان هو من الأبحاث الفلسفية، بل إذا قدر أن يبحث أحوال هذا الوجود، أما أصل الوجود فليس بحثا فلسفيا، وهذا ظاهر من كلماتهم أصلا ظاهر. فالصحيح أن يقال إن البحث عن أحوال عن أصل وجود الأشياء وعن خصوصياتها وأحوالها ليس من الأبحاث الفلسفية أصل وجود الأشياء، وإنما ترتهن إثبات أصل وجود الأشياء بمجال آخر. وسيأتي بعد قليل إثبات أنه الذي يثبت موضوع علم الطب الذي هو بدن الإنسان ليس الفلسفة وليس علم الطب، وإنما الذي يثبته هو الحس. أنا بحسي بعيني هذه أرى بدن الإنسان مثلا، فإذا علمت أن هناك بدن إنساني صار موضوعا لعلم الطب. لا يتكفل الفيلسوف إثبات وجود بدن الإنسان، ولا يتكفل أيضا علم الطب إثبات وجود بدن الإنسان، وإنما الذي يثبت بدن الإنسان هو مثلا المصدر الحسي ليس إلا هذا المعنى. النقطة الثالثة والتعليق الثالث على كلام السيد الطبطبائي رحمة الله عليه أن الفلسفة هي التي تعتمد في تحقيق أبحاثها، هكذا نقول الفلسفة تعتمد في تحقيق أبحاثها على بعض الأصول المسلمة سلفان من قبيل أن الذهن البشري لم يتعرف على تقسيم الوجود إلى الثابت والمتغير. طبعا تقسيم الوجود إلى ثابت ومتغير من الأبحاث الفلسفية كما قلنا قبل قليل، صحيح ولا لا؟ تقسيم الوجود إلى ثابت ومتغير بحثا فلسفيا. طبعا عندما أقول ثابت ومتغير وبعدين أقول متحرك وساكن، الثابت والمتغير، الثابت اللي هو المجرد، المتغير المادي. الله لا ينعت بأنه ساكن، الذي يقال بأنه ساكن هو الوجود المادي الذي من شأنه شنو؟ من شأنه الحركة. فالسكون ليس بمعنى الثبات، الثبات للمجردات تبدو، والسكون فيما من شأنه الحركة الماديات، هذا المعنى. فعندما يقسم الفيلسوف مبحثنا هذا، عندما يقسم الفيلسوف الوجود إلى الثابت المتغير، لا يصح تقسيمه هذا إلا بعد أن شهد مسبقا بحسه وجود التغير في هذا العالم. وهذا معناه أنه أصل تقسيم الفلاسفة الوجود إلى ثابت متغير إنما اعتمد على المصدر الحسي في الحقيقة، ولم يتعرف الفيلسوف على بعض أقسام الجوهر كالجسم مثلا إلا بواسطة المصدر الحسي. فهو الذي أنبأنا عن وجود الجسم والمادة بأن يكون هذا الجسم له استعداد أن يكون شيء له شيء آخر، أو أن يكون هذا الجسم صورته الورقة مثلا، صورة الورقة. لم يتعرف الفيلسوف على أن الجسم، على الجسم وعلى المادة وعلى الصورة إلا عبر المصدر الحسي. ولم يتنقح عند الفيلسوف تقسيم الوجود المادي إلى متحرك وساكن إلا من خلال الحس أيضا، حيث أني شهدت بحسي أنه بعض الكائنات أنه تنتقل من ألف إلى باء، وبعض الكائنات تبقى على حالة ألف. فعلمت فلسفيا بأنه قسم من الوجود متحرك المادي، طبعا متحرك، وقسم من الوجود المادي أنه ساكن. وهكذا علم الفيلسوف بالتركب، المفهوم. المادي عندما علم بأن المادة متركبة عن طريق حسه، والتغير والحركة إنما علم بذلك عن طريق حسه ونحو ذلك من خلال تحقيق المسبق عبر المصدر الحسي، وهو عادة ما ينطلق من هذه المشاهد الحسية لإثبات المعطيات الفلسفية الأخرى. فكثير من الأبحاث الفلسفية هو عيال على المصدر الحسي من هذه الجهة. وهكذا فإن المصدر الحسي ومن خلال بعض المناهج العلمية، سؤال عندكم قبل الدخول؟
مسألة الحركة والسكون.
بيه.
يعني مو مساوي للوجود.
بلي.
حركة والسكون.
بلي إنه هو يعتبرون الحركة والسكون وفي قباله الثبات، لأن التغير يطرأ على العالم المادي اللي هو فيه الحركة والسكون من هذه الجهة. فالنتيجة أنه تبين من هذه النقطة الثالثة، ملخص النقطة الثالثة، أن الفلسفة في كثير من أبحاثها أصلا تعتمد على المصدر الحس، في كون هذا متغير، في كون هذا متحرك، في كون هذا ساكن، في كون هذا ما عرف إيش إلى آخره. ثبتوا من هذه الجهة، لا أنه هذه الأمور الحسية إنما ثبتت عن طريق البحث الفلسفي، بل أثبتنا بالحس وجود التغير، وجود التغير، فقال الفيلسوف هناك وجود متغير. أثبتنا في الحس أن هناك وجود متحرك، فإجى الفيلسوف فقال بأن هناك وجود مثلا متحرك. الفلسفة أصلا كانت عيالة على بعض المصادر الحسية في هذا المعنى. طبعا إحنا ما راح ندقق في نقطة، فقط نشير إليها إشارة إلى أنه إثبات المصدر الحسي لوجود بدل الإنسان، وجود إنسان موجود أمامي، أو مثلا وجود تغير أنه قد حصل مثلا أمام عيني أو ما شابه، هذا يتم عبر منهج يطبقه الإنسان، لكن من وضوحه أنه ما يستشعر بأنه جاي يطبق منهج. هذا يجي إن شاء الله بحثه والإشارة إليه في بعض أبحاث الكتاب. وهذا هو الذي أشار إليه السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه. السيد الشهيد الصدر يقول أنه وجود الإنسان مثلا أمامك ليس أمرا بديهيا، وإنما الفلاسفة يقول أمر بديهي لأنه عن طريق شنو؟ عن طريق مثلا النظر وإلى آخره. إثبات وجود زيد أمامي هذا إنما يتم عبر حساب الاحتمالات، تفهمتوا؟ عن طريق قرائن متكثرة من قبيل صوته، من قبيل شكله، من قبيل حركاته، من قبيل طبيعة مثلا كلامه، هذه تتراكم فأثبت أنه هناك وجود مثلا إنسان أمامي. هذا عبر مثلا منهج علمي أنا طبقت حساب الاحتمالات فأثبت أنه وجود فد كائن أمامي أو ما شابه. هذا إلى فد بحث إن شاء الله يأتي في ثنايا الكتاب إذا الله قدر، ونبين أنه صحة هذا الكلام من خطائه إذا الله قدر. وتلخص من هذا كله أنه بدل الإنسان أو وجود الدائرة أو ما شابه وجودها لا يتم لا عن طريق فلسفي ولا عن طريق مثلا الطب ولا الرياضيات، وإنما عن طريق المصدر الحسي. التعليق الرابع، قد ذكر السيد الطبطبائي رحمه الله أن الفلسفة قد تحتاج العلوم الطبيعية، كما أنه العلوم الطبيعية تحتاج الفلسفة حسب رأي السيد الطبطبائي رحمه الله، كذلك الفلسفة قد تحتاج العلوم الطبيعية، وذلك في انتزاع بعض القضايا الفلسفية. مثل إيش سيدنا؟ ذكر هو مثال في هذا الكتاب، مثل البروتون يدور حول النواة هكذا. أنا بس أذكر في الإصطلاح فلسفي أشرحه قبل الدخول في هذا المثال. هما بالنسبة إلى الفلاسفة عندهم مقولة الوضع، عندهم مقولات متعددة، من هذه المقولات مقولة الوضع. إيش مقولة الوضع؟ أن يكون هناك تناسب بين الأجزاء الجسم إلى أجزاء أخرى، وكل الجسم المن إلى الخارج. مثلا أنه حالة الركوع عند الإنسان، فيكون أنه مثلا الرأس في هذا المناسبة مع البدن بهذا الشكل، وبالقياس مثلا إلى التربة خلينا نقول أو إلى الأرض الذي قدامك أنه بهذه النسبة، أكفد نسبة بين الأجزاء بعضها مع البعض الآخر، ونسبة الكل المن إلى الخارج. هذا يعبر عنه بمقولة الوضع، أن يكون هناك فالتناسب. يقول السيد في هذا المثال أنه حركة البروتون حول النواة، حركة البروتون حول النواة بشكل يعني معين دقيق، كأنه هذه الحركة اللي يثبتها علم الفيزياء، والفيلسوف ينتزع منها إيش؟ ينتزع منها الحركة الوضعية. فهنا قد يعتمد الفيلسوف على العلم الطبيعي في انتزاع بعض القضايا الفلسفية. تفهمتوا؟ فالفيزياء عندما قالت مثلا أنه فرضا علم الفلك قال بأنه الكواكب تدور حول الشمس بهذه الطريقة، بأنه الأرض تدور ضمن مدار خاص دقيق، ومثلا أنه المريخ يدور حول الشمس ضمن هذا المدار الدقيق، فإجى الفيلسوف فقال إذن هناك حركة ماذا؟ وضعية. هذا الذي أنبأ الفيلسوف بوجود الحركة الوضعية مثلا هو عالم الفلك أو عالم الفيزياء. عالم الفيزياء انه حسب مثال السيد الله يرحمه مثلا حركه البروتون حول النواه وهي شيء مثل مثال مثلا ليس صحيحا طبعا. يعني اصلا حركه الالكترونات او كذا وحتى البروتونات لها حركه لكنه حركه عشوائيه يعني ما ينطبق عليها ضابط الحركه الوضعيه ماكو فد مناسبه خاصه هي حركه عشوائيه مو حركه ضمن مدارات دقيقه يعني كانه بل له مجال دقيق لكنه تبقى هناك عشوائيه لكن مثال الافلاك مثال انسب فحركه الارض حول الشمس او المريخ حول الشمس يكون ضمن يعني مناسبات خاصه فيجي الفيلسوف فينتزع ان هناك حركه ايش وضعيه لو لم يخبر الفيلسوف بوجود هذا النمط من الحركات قد لا يجزم بوجود حركة وضعية هذا هكذا ذكر السيد رحمة الله عليه لكنه هكذا قال ذكر بأنه بالنسبة إلى الفيلسوف عندما يشهد الحركة الوضعية في عالم الخارج يشهد مثلا حركة الأرض حول الشمس ينتزع الحركة الوضعية ما قال يستنتج أن هناك حركة وضعية يعني ما قال بأن الفيلسوف يستنتج حركة وضعية قال ينتزع حركة وضعية شنو الفرق بين الاستنتاج ومثلا الانتزاع قال بالنسبة إلى الانتزاع من قبيل أنه الإنسان ينتزع من زيد وعمر وبكر وخالد ما فيه استدلال وإنما عبارة عن قضية تنتزع من قضية وعبارة عن مفهوم ينتزع من مفاهيم أو أفراد تمام ولا لا هذا الانتزاع مفهوم الإنسان ينتزع من زيد من بكر من خالد يجد هناك جهة مشتركة فينتزع لخالد وأما الاستنتاج قال لا الاستنتاج عبارة عن صغرى وكبرى وإيش ونتيجة ولا يعقل أن البحث الفلسفي تكون كبراه قضية شنو قضية طبيعية من العلوم الطبيعية لأن البحث الفلسفي أصلا يعتمد على قضايا كلية والبحث الطبيعي يعتمد على قضايا شخصية جزئية فكيف تكون القضية الشخصية منتجة لقضية كلية عامة تبتو هذا انه اذا قلنا بان البحث الفلسفي يستنتج من قضيه طبيعيه هذا عباره عن استنتاج العام تبتو منين من الخاص استنتاج الكلي تبتو الموجب الكليه من الموجبه الجزئيه وهذا في الحقيقه سير من الخاص الى العام هو سير استقرائي والسير الاستقرائي انما هو سير ظني وليس يقينيا فالافضل ايش نقول سيدنا العزيز قال الافضل ان نقول بانه المعطيات العلمية القضايا الفلسفية إنما تنتزع من المعطيات العلمية العلم قال بأنه الأرض هيك تدور إحنا قلنا بأن هناك حركة وضعية هذا انتزاع ننتزع منها انتزاع مثل انتزاع مفهوم الإنسان من زيد وعمر وبكر لا يشترط أنه في انتزاع مفهوم الإنسان أنه تستقرأ جميع أفراد الإنسان لا حتى تنزع فت 5 أفراد من الإنسان 10 أفراد من الإنسان يكفي في انتزاع مفهوم الإنسان في صحة انتزاع مفهوم كلي من أفراد قليلة ما فيها مشكلة جائز هذا صحيح ما عندنا فيه مشكلة يصح أن أنتزع مفهوم عام من أفراد خاصة لكن لا يصح أن أستنتج قضية كلية تبتو من قضايا شخصية وبعبارة مختصرة وواضحة لا يصح عندهم السير من الخاص إلى العام وإلا أنه هذا سير ظني ويذكرون مثالا لذلك مشهور بينهم بأنه عندما يستقرأ الإنسان في عند المضغ الحيوانات عند المضغ تحرك فكها مثلا الأسفل فيتوقع الإنسان بأن كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ وإذا به وهو يشهد مثلا في التلفاز يشوف التمساح يحرك فكه الأعلى مثلا عند المضغ فتنخرم هذه الموجبة الكلية بالنسبة إلى السير من الخاص إلى العام ليس سيرا منتجا علما لليقين هكذا ذكر السيد الطبطبائي رحمة الله عليه وهذا ليس كلاما صحيحا وسيأتي أنه بحثه إن شاء الله تعالى هاي كلها سيأتي حتى بين سرقة القناعة اللي نبهنا عليه في الدرس السابق سيأتي بحثه إن شاء الله في إثبات يعني ما تبنته مدرسة السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه الذي ذهب إلى أن الاستقراء الناقص من الممكن أن يورث اليقين عبر حساب الاحتمالات إذا تراكمت الاحتمالات الكثيرة على محتمل واحد فسوف تنمو القيمة الاحتمالية وهذا محل وفاق نمو القيمة الاحتمالية محل وفاق عند الجميع من دون مستشكل حتى منطق الأرسطي تبدو وحتى عند أكابر علماء الاحتمال الغربيين مؤسسين لهذه النظريات يقولون إذا تراكمت الاحتمالات على محتمل واحد تنمو القيمة الاحتمالية المحتمل إجاك فد زيد من الناس قال فلان قد مات عمر هم قال بأن فلان قد مات بكر هم قال بأن فلان قد مات فأنت أول مخبر تشيك لعله صادق لعله كاذب المخبر الثاني هم لعله صادق لعله كاذب الثالث الرابع العاشر، كل ما أنه كثر عدد المخبرين كلما ازدادت القيمة الاحتمالية لموت فلان من الناس، تمام ولا لا؟ فالمحتمل أنه تنمو قيمة الاحتمالية. الخلاف فين راح يصير بين السيد الشهيد وبين علماء نظرية الاحتمال الغربيين؟ أن السيد الشهيد قال إذا نمت القيمة الاحتمالية، الاختلاف إجا بعد نمو القيمة الاحتمالية. السيد الشهيد قال بأنه هذا النمو الاحتمالي ما يكون يعني ما يتوقف ويجمد عند النمو الاحتمال الظني، بل من الممكن أن يصل علمه إلى اليقين. كلاهما اتفقا على إيش؟ على أن هناك نموا احتماليا، خلنا نفرض 99% وتسعة بالعشرة. إذا أخبرك 100 شخص بوجود مثلا أنه منطقة في العراق هكذا خصائصها، 100 شخص أخبرك، أفرض أنه وصلت الدرجة الاحتمال 99.9%، السيد الشهيد يقول من الممكن أن تصل إلى اليقين عبر منهج هو ذاكره مو مبحثنا هذا. علماء نظرية الاحتمال ويوافقهم السيد المرجع السيستاني حفظه الله تعالى يقولون، سيد أيضا يعني وفاقا مع علماء الاحتمال الآخرين غير السيد الشهيد، يقول لا، تجمد النسبة عند 99% 9%، ما توصل إلى اليقين ما دام من الناحية العقلية هناك احتمال علمه للخلاف. قد يكون هؤلاء كلهم كذبة، شكو احتمال ضعيف جدا طبعا، ها 1% أو أقل من 1%، واضح الفكرة، لكنه ما يوصل إلى اليقين. سيستاني يلتزم بهذا المعنى، ولهذا هو عند التواتر لا يؤدي إلى اليقين، عند الإجماع لا يؤدي إلى اليقين، وإنما يؤدي إلى الاطمئنان الكبير، يعني 99% أو 999.99 بالكذا هيجي، فاحتمال جدا كبير. يبقى هناك احتمال ضئيل لا يعتنى به طبعا، ها تبعتوا. السيد الشهيد يقول لا، التواتر الإجماع ما عرف إيش، إنه حتى السيرة تؤدي إلى اليقين بوفق منهجه الذي ذكره في كتابه القيم الأسس المنطقية المال للاستقراء، هذا المعنى.
عمليا ماكو فرق؟
لا، عمليا فرق كبير، بس هذا مو موضوع يعني، حتى عقائديا فرق كبير، بس هذا مو محل بحث. بالنسبة إلى العلماء الغربيين قالوا له فقط إنه احتمال ظني، يصعد الاحتمال إلى درجة الظن. السيد يقول خلاف ذلك. بني
سطرين
الحجي شيخ حضر عند الأسس إنه 700 محاضرة 700 محاضرة للأسس المنطقية للإستقراء في 3 سنوات ونص، فكيف إنه أعطيها بسطرين؟ بس سنوات تقريبا. فالنتيجة، فإذا تحبون اختصار لطيفة ما عاد مشكلة. والحق مع السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه، وإن كان هناك مناقشة في هذه السنوات التي خلت، كانت هناك مناقشة لبعض أفكاره وآرائه ومنهجه، لكن في الجملة أنه التراكم الاحتمالات يؤدي إلى اليقين، بل يؤدي إلى اليقين كما ذكر السيد الشهيد رحمة الله عليه. تفتوا، ووجود لا ريب بوجود مدينة في هذا العالم باسم لندن، من يقول 99% يكسر؟ كلنا نتيقن بوجود لندن وبوجود أمريكا وبوجود مثلا أنه المناطق التي ما رايح لها أنت، متيقن أنت بوجود هذه المناطق، من يشك بوجود هذه المناطق حتى يقال بأنه والله 99 وأكو احتمال كذب؟ هذه هذا كلام لا يقبل أصلا، لا يمكن الاعتقاد به. بلي
بناء على الاطمئنان كافٍ
في الأمور العادية مثل وجود بلدة أو ما شابه أو منطقة، أي بلي. في الأمور العقائدية، سنة بس أذكر مثال عقائدي سريع، في الأمور العقائدية يا بأنه أنا ما عندي دليل فلسفي على إثبات وجود الله تعالى، دليل عقلي فلسفي ما موجود عندي فرضا، وفقط أعتمد على المنهج العلمي، وإذا أثبت وجود الله عن طريق المنهج العلمي، والمنهج العلمي الاستقرائي المبني على حساب الاحتمال ما يؤدي إلى اليقين، تقبلون أنتم أهل الفقه أنه أن يكون عندي ظن قوي جدا اطمئنان بوجود الله مو يقين؟ هو الاختلاف عقائدي موجود، لا يقبل عقيدة الشخص وانتماء إلى ديني مثلا إلا إذا كان عنده إيش؟ انكشاف تام لإثبات وجود الله 100%. قلت زين 99% وتسعة بالعشرة، شلون انتخابات الرؤساء العرب مثلا؟ قال لا، هذا لا يعترف به. مثل القذافي كانوا وصدام حسين أنه كان كله 99% وتسعة بالعشرة. هذا المعنى. زين إذا كان 99% وتسعة بالعشرة مثلا، جيد، هذا تقبلون عقيدتي ولا ما تقبلون عقيدتي؟ هو باختلاف في علم العقائد، هذا ثمرة كبيرة من هذه الجهة نتيجتان. ولهذا أنه السيد المرجع حفظه الله أنه يقول هذه القضايا مثل إثبات وجود الله هو مشروع تثبت عن طريق منهج الفلسفة العقلي، مو عن طريق منهج الاحتمال الاستقرائي. السيد الشهيد يقول لا، هم منهج عقلي فلسفي يثبت وجود الله سبحانه وتعالى، هم منهج علمي استقرائي يثبت وجود الله، كلاهما يؤديان إلى اليقين بإثبات وجود الله، وقد طبق هذين المنهجين في كتابه المرسل والرسول والرسالة، هذا المعنى. خمسة فقط أختصر هذه النقطة الخامسة وأخلص، أنا شوي أخاف من الشيخ في نهاية الدرس. النقطة الخامسة، يذكر الشهيد مطهري رحمه الله وتبعه شراح الفلسفة في هذا الزمان عموما تقريبا، يذكر بأنه القوانين العلمية الكلية من قبيل كل حبة إسبرين تعارض صداع، وكل حديد يتمدد بالحرارة، وكل ماء مثلا يغلي عند درجة الحرارة المعينة مثلا، هذه القوانين العلمية الكلية لا يمكن أن تثبت إلا عبر البحث الفلسفي. هاي ذكر الشهيد المطهري هذا المعنى في كتابه أصول الفلسفة، في شرحه لأصول الفلسفة والمذهب الواقعي، وكذلك تبعه جميع الشراح في هذا الزمان اللي شرحوا بداية الحكمة ونهاية الحكمة يشوا لهذه المسألة، يقولون بأنه القوانين العلمية الكلية مثل كل حبة إسبرين تعارض الصداع، هذه القانون الكلي العلمي هذا يعتمد على البحث الفلسفي. جيد، وهنا أنه صار خلط بين البحث الفلسفي الذي يثبت إيش؟ يثبت الوجود كما هم يقررون، أو أحوال الوجود كما نقرر. جيد، وبين المنهج العقلي الشيوعي، المنهج العقلي بين البحث الفلسفي وبين المنهج العقلي. الفلسفة تعتمد على المنهج العقلي، الرياضيات تعتمد على المنهج العقلي، المنطق يعتمد على المنهج العقلي، علم المعرفة على المنهج، المنهج العقلي منهج يتبع فيه براهين عقلية معينة، هذا المنهج يطبق في الفلسفة، يطبق في الرياضيات، يطبق في مثلا أنه المنطق، يطبق في كذا، هذا منهج إيش؟ منهج عقلي. إحنا نقول له أنه القوانين العلمية الكلية تعتمد على المنهج العقلي، لا أنها تعتمد على الفلسفة. هنا خلطة بين الفلسفة وبين المنهج العقلي. تبتوا ليش؟ لأنه القانون الكلي العلمي خب هو ناشئ من استقراء كما هو واضح، يعني أنت شفت حبة الإسبرين طيتها لشخص معين قد أنه عورج صداعه، الثاني أيضا عورج صداعه، الثالث الرابع العاشر، فقلت كل حبة الإسبرين تعالج الصداع. ليش؟ لأنه الصدفة لا تكون دائمية ولا أكثرية، ما معقول الصدفة تتكرر. يعني زيد من الناس عندما أصيب بالصداع وعورج عن طريق حبة الإسبرين، هذا من باب الصدفة، خب سلمت من باب الصدفة. زين، الثاني الثالث العاشر المئة الألف، هذا حق كله من باب الصدفة؟ الصدفة لا تكون دائمية ولا أكثرية، هذا قانون عقلي، هذا مو فلسفة. الصدفة لا تكون دائمية ولا أكثرية، أو قل بأن الصدفة لا تتكرر، هذا من المبادئ العقلية تبتوء الموجودة في ذهن الإنسان حسب الرأي المشهور طبعا. جيد إن شاء الله. لا أنه الفلسفة تثبت كل حبة إسبرين تعالج الصداع، هذا خلط، هاي نقطة أولى. النقطة الثانية، بالنسبة إلى القوانين العلمية الكلية مثل حبة الإسبرين تعالج الصداع، تبتوا اللي ادعى الفلاسفة تبتوا والشهيد المطهر رحمه الله وأتباع الفلسفة خصوصا في هذا الزمان، ادعوا بأنها تثبت عن طريق الفلسفة وعن طريق جيلة قبل قليل، عن طريق المنهج العقلي، يعني عن طريق الصدفة لا تكون دائمية ولا أكثرية، هذا بذاته أصلا هو غير صحيح. بل أن كل حبة إسبرين هذه القضية الكلية العلمية إنما تثبت عبر حساب الاحتمالات، لأني جربت حبة الإسبرين على هذا الإنسان فاحتملت 50% إنه لحبة الإسبرين الدور تبتو في علاج هذا الصداع، الثاني هم 50% تبتو أنه لها الدور في إثبات علاج الصداع، الثالث العاشر كذا، هذا مبني على حساب الاحتمالات وليس مبني على قضية بين قوسين شنو الصدفة لا تكون دائمية ولا أكثرية.
حساب الاحتمالات
منهج عقلي؟ لا، منهج علمي حساب الاحتمالات. بس أنا بخدمتكم سبعة قليل. بالنسبة إلى الصدفة لا تتكرر، يقول السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه اللي اعتقد بها سيد الطاطبائي رحمه الله ومطلق الفلاسفة، اعتقدوا بأنه الصدفة تكرر من المبادئ شنو هذه العقلية ومن القوانين العقلية على حد اجتماع النقيض المحال. عندك اجتماع النقد المحال، عندك المعلول يحتاجه إلى علة، عندك الصدفة لا تتكرر، هم هكذا يقولون. السيد الشهيد يقول لا، أكو فرق بين اجتماع النقد المحال أي بلي، هذا الحين نعتقد بأنه مبدأ عقلي، وبين الصدفة لا تتكرر، لا هذا أصلا مبني على حساب الاحتمالات، لأن إنما علمنا بأن الصدفة لا تتكرر عن طريق شنو؟ عن طريق الاستقراء، علمنا بأنه الصدفة لا تتكرر هنا، لا تتكرر هناك، لا تتكرر في الحالة الرابعة العاشرة، فعلمت عن طريق حساب الاحتمالات وعن طريق الدليل الاستقرائي بأن الصدفة لا تكون دائمية ولا أكثرية. ما عندي مبدأ عقلي في داخل ذهني تبتوا، بغض النظر عن حساب الاحتمالات عندنا مبدأ عقلي بعنوان الصدفة لا تتكرر، بل حتى أنه الصدفة هاي قضية الصدفة لا تتكرر هذه إنما مستنتجة من حساب الاحتمالات. والحق مع السيد الشهيد رحمة الله عليه في هذه النقطة. يبقى عندنا موضوع يعني مهم نتطرق إليه إن شاء الله في الدرس القادم، ورح ربما أشير إليه في هذا الحساب الموجود، أذكر بعض النقاط حوله اللي هو في الفوارق بين المنهج العلمي والمنهج العقلي حتى نميز بين علم الفلسفة والعلم الطبيعي، وإن شاء الله نختم هذه المقالة، ويكون الدرس اللي بعد القادم إن شاء الله تعالى إذا ما صارفت يعني ما برز فد بحث إنه يشير في المقالة الثانية إن شاء الله تعالى، بس أنتم يعني خلوا بالكم على الحساب إنه رح أنزل فد شيء إنه حول هذا الموضوع، والحمد لله رب العالمين. الله يسلمك. الله يسلمك.